حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. من لغة الحسم العسكري إلى التهديد بحرب اقتصادية، محور حديثنا في هذا اللقاء. حين دخل ترامب الحرب مع إيران لم يدخلها بوصفها حربا طويلة تحتاج إلى تحالف دولي واسع، بل بوصفها معركة حاسمة ستفرض فيها الولايات المتحدة إرادتها خلال وقت قصير. كان خطاب القوة واضحا: ضرب إيران، إسقاط نظامها الإسلامي، تدمير قدراتها، إخضاعها، وفتح مضيق هرمز بالقوة. لكن بعد أشهر من الحرب تبدو الصورة مختلفة تماما. فبدل أن يقف ترامب أمام العالم معلنا أن إيران هزمت وأن المضيق أصبح تحت السيطرة الأمريكية، خرج ليقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل التهديد الإيراني وهزيمته. وفي هذا السياق يقول الباحث السياسي الإقليمي الدكتور جواد عبد الوهاب: إن المسألة ليست مجرد تغيير في التكتيك، إنها اعتراف ضمني بأن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلنت من أجلها، وتراجع من سنفتح المضيق إلى ساعدنا على عزله. كان مضيق هرمز أحد الاختبارات الأساسية لهذه الحرب. أرادت واشنطن أن تثبت أن القوة العسكرية الأمريكية تستطيع فرض حرية الملاحة متى ما أرادت، وأن إيران لا تستطيع استخدام موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية لفرض معادلة على الولايات المتحدة والعالم. والأهم أن واشنطن نفسها باتت تتعامل مع استمرار الأزمة باعتبارها مشكلة تحتاج إلى ترتيبات عسكرية واقتصادية واسعة، فيما لا تزال حركة النفط عبر المضيق أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب رغم الجهود الأمريكية لتأمين جزء من حركة الناقلات. لقد اكتشف ترامب أن السيطرة على المضيق ليست شعارا يكتب على منصة انتخابية، وإنما معادلة جغرافية وعسكرية واقتصادية معقدة. لقد كانت إيران تحت العقوبات الأمريكية لعقود، ولم تكن واشنطن تفتقر إلى أدوات الضغط الاقتصادي عندما قررت الذهاب إلى الخيار العسكري. كان المنطق الذي قدمته الإدارة الأمريكية للحرب قائما على أن العقوبات والضغوط السابقة لم تحقق المطلوب، وأن الحل يحتاج إلى استخدام القوة العسكرية لتغيير المعادلة. أما اليوم وبعد تعثر تحقيق الأهداف، تعود واشنطن إلى الورقة نفسها، ولكن بلهجة أكثر حدة، معلنة ما تسميه حربا اقتصادية، وتهدد الدول والشركات التي تقدم لإيران شريانا ماليا أو تجاريا. فالرئيس الذي يفاخر عادة بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تفعل كل شيء منفردة، يجد نفسه اليوم بحاجة إلى الحلفاء لإنجاح سياسة اقتصادية يفترض أنها جزء من أدوات القوة الأمريكية التقليدية. والأخطر بالنسبة لواشنطن أن كل تصعيد جديد لا ينتج بالضرورة تنازلا إيرانيا، بل قد يدفع نحو مزيد من التصلب ويزيد من كلفة الحرب على الاقتصاد العالمي، ويضع الحلفاء أنفسهم أمام خيارات صعبة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، في بداية نستمع إلى الدكتور جليل اللامي الخبير الاقتصادي من العراق تحدث لإذاعتنا حول موضوعنا هذا والحصار الأمريكي المزعوم الذي تزعم وتريد الولايات المتحدة أو تتمنى أن تفرضه على الولايات المتحدة، تداعياته دلالاته في هذه المرحلة. نستمع.
الرئيس الأمريكي ترامب يسعى إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، يسعى من خلال هذه العقوبات لعزل إيران اقتصاديا وأضعاف أو تنشيف منابع القوة الاقتصادية التي كانت تتدفق نحو إيران، سواء من عملات أجنبية أو احتياجات صناعية. الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن فرضت نفس هذه العقوبات عام 2018 على الجمهورية الإسلامية في إيران. في حينها كانت الجمهورية الإسلامية تصدر ما قيمته بحدود 1,500,000 برميل من النفط يوميا، هذا طبعا مع المكثفات والمواد الأخرى القابلة للتصدير. بحلول عام 2020 مع الدورة الأولى لترامب انخفضت صادرات إيران إلى 400,000 برميل يوميا، أي نجحت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض صادرات إيران بحدود 80%. لكن بعبقرية وهندسة الاقتصاد الإيراني نجحوا بالالتفاف على هذه العقوبات واستعادت جزءا كبيرا من صادراتها، خاصة في الصادرات التي كانت تتجه إلى الصين. إيران في تلك الفترة ارتفعت صادراتها حد عام 2025 بحدود 1,380,000 برميل يوميا، بل أكثر من ذلك في بعض الفترات ارتفعت صادرات إيران بحدود 1,700,000 برميل من النفط. أغلب هذه النفوط كانت تصدر إلى الصين، لأنه لاحظنا خلال العقدين الأخيرين هناك اهتمام صيني بالنفوط الإيرانية لأنها ذات نوعية جيدة، وأيضا تستفاد من فارق السعر المصدر للصين من إيران. إيران كانت تحقق عائدات جيدة إذا ما قارنا حجم الصادرات بحدود 1,500,000 برميل وبسعر لا يقل عن 70 دولار، بمعنى أن صادرات إيران شهريا كانت بحدود 105 مليون برميل، أي ما يعادل كمردود اقتصادي بحدود 38 مليار دولار سنويا، هذا ناهيك عن احتساب الخصومات والتكاليف النقل وغيرها من الأمور الأخرى. لذلك إذا ما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض صادرات الجمهورية الإسلامية من 1,500,000 برميل إلى 500,000 برميل يوميا، هذا يعني بأن إيران ستخسر ما قيمته بحدود 25 مليار دولار سنويا. هذا النوع من الضغط الاقتصادي أو ما يسمى بالضغط الأقصى يأتي في وقت الاقتصاد الإيراني يعاني من ظروف صعبة للغاية، لأنه حسب النشرات الدورية لصندوق النقد الدولي الذي تكلم عن تضخم سنوي في إيران في عام 2026، يمكن هذا التضخم سيصل بحدود 66%، مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، انكماش اقتصادي بسبب الحرب على الجمهورية الإسلامية، لذلك فإن أي انخفاض في عائدات النفط ستؤثر على البنية أو الهيكلية الاقتصادية لإيران. لكن حقيقة من منظور اقتصادي وإذا ما قارنا بالتجربة السابقة سنجد بأن إيران استطاعت الالتفاف على هذه العقوبات ونجحت في الحد من أثرها الاقتصادي، لأن إيران تعلم جيدا بأن الهدف من هذه العقوبات هو هدف سياسي وليس اقتصادي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من إيران أن ترضخ لشروطها خاصة في الملف النووي وكذلك ملف مضيق هرمز. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا بأن لدى الجمهورية الإسلامية ورقة ضغط جيدة وقوية على المجتمع الدولي ومن خلال مضيق هرمز، لأنه خمس النفوط العالمية تمر من مضيق هرمز خروجا من الخليج العربي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بمعدل بحدود 20 إلى 21 مليون برميل يوميا خلال الفترة الماضية، وبسبب عدم استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لشروط إيران لاحظنا هناك تأثر كبير للأسواق التجارية وارتفاع في أسعار النفط عالميا بسبب عدم استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لشروط إيران. لذلك من المتوقع بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها القدرة للالتفاف على هذه العقوبات والانتصار على الشرذمة العالمية التي أضرت باقتصاد إيران واقتصاديات المنطقة بصورة عامة. وشكرا لكم. جليل اللامي، باحث وأكاديمي.
نعم، شكرا للأستاذ جليل اللامي، تحدث لإذاعة طهران للقائنا هذا حدث وحوار، ومحورنا في هذا اليوم من لغة الحسم العسكري إلى التهديد بحرب اقتصادية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من طهران، من أرض الحدث، من ساحات الحضور الشعبي المستمر منذ نحو 180 ليلة، منذ نحو 6 أشهر. نتابع ذلك مع الزميل مصطفى رجاء ليضعنا في صورة آخر التطورات عبر هذه الرسالة الصوتية. مصطفى حياك الله، أهلا بك، تفضل.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزميل محمد، وتحية طيبة أيضا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا طبعا على فتح هذه النافذة. أيضا نحن أسمينا هذه الساحات منذ البداية ساحات العزة والكرامة والشرف الزميل محمد، و قد تقترب هذه الاجتماعات والليالي التي يحضر فيها أبناء الشعب الإيراني إلى الساحات لدعم القوات المسلحة والدبلوماسية يعني في الخندقين. حقيقة من 6 أشهر كاملة، ولربما هو من أهم الأعمدة التي تحدثنا عنها كثيرا، من أعمدة الصمود والاستمرار للعزة والكرامة الإيرانية والثبات على مبدأ المقاومة، وحقيقة ترسيخ الإنجازات والمكتسبات من هذه المواجهة التي أقيمت يعني اعتداء امريكي واسرائيلي على الجمهوريه الاسلاميه في ايران. انت تعرف الزميل محمد والمستمع الفاضل ايضا يعلم ان اليوم وهذه الايام طبعا قد وصلت الطرق الدبلوماسيه الى طريقها المسدود، وذلك للعنصريه الامريكيه وعدم التزامها بمبادئ التفاهم التي جرت بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، والولايات المتحده اثبتت انها غير موثوقة حقيقة في هذا المجال ولا تريد أن حقيقة تلتزم بتعهداتها وبما تم النص عليه في الاتفاقية، ولربما يريدون تغيير ذلك ويعولون على الحصار الاقتصادي ولربما يعني تغيير الميدان ميدان اللحمة بين أبناء الشعب الإيراني بطرق مختلفة، إما كما قال سماحة السيد القائد سيد مجتبى الخامنئي التغيير للحسابات ربما الخطأ الحسابات لدى المسؤولين الإيرانيين وإيجاد شرخ في اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الإيراني. اليوم الساحات تؤكد كلها بأننا تمسكنا بأهدافنا تمسكنا بمبادئنا، فلا بد لنا أن نمضي في هذا الدرب وفي هذا المسار مهما كان التصعيد الاقتصادي مهما كانت الضغوطات الاقتصادية موجودة. إيران قد تحملت يعني هذا الأمر أيضا جاء على لسان وحديث وزير الخارجية السيد عباس عراق فيها بأن منذ سنين يعني العدو يتحدث بأننا قمنا بحصار بالغ قوي شديد لا نظير له في التاريخ، لم تتحمل أي دولة منذ التاريخ يعني تاريخ العالم يعني هكذا حصار، ولكن خرجت إيران منتصرة يعني منذ 15 عاما وهذا الحصار الآن يكون قويا وجاريا على إيران، ولكن ولله الحمد إيران يعني استطاعت أن تجتاز كل هذه المطبات وكل هذا المسار المواجهة برفعة رأس وقد خرجت، وإن كانت الصعوبات موجودة وإن كان الشعب الإيراني تحمل هذه الضغوطات لحد الآن وتأثرت حياته بشكل مباشر من هذه المواجهة، لكن ثمن السيادة أغلى بكثير لربما أو عدم التراجع أمام العدو هذا هو أفضل مكسب بإمكاننا الحصول عليه. لو كانت هناك تراجع لربما كانت هناك الأثمان أكثر وكان هناك يعني يدفع الكثير من أبناء الشعب الإيراني، ولكن بعد الدماء التي أريقت وبعد التضحيات التي جاءت فهذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن نصمد حتى نرى كيف تكون المسألة بيننا وبين الولايات
المتحدة. أحسنت، شكرا جزيلا لك الزميل مصطفى رجاء من طهران،
تحياتي لكم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. كنا مع الزميل مصطفى رجاء، وضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية والسياسية وكذلك الصورة التي يرسمها الشارع الإيراني من الحضور والمرابطة في الساحات وإعلان الدعم اللامحدود للنظام الإسلامي وللقيادة الإسلامية، القيادة السياسية، القيادة الدبلوماسية والقيادة العسكرية. أيها الأحبة الكرام، الدكتور ديمتري بريجع خبير في العلاقات الدولية من موسكو أيضا تحدث لإذاعتنا حول موضوعنا من لغة الحسم العسكري إلى التهديد بحرب اقتصادية، نستمع.
أعتقد قرار حصار الاقتصاد اللي فرضه ترامب على إيران هو طبعا قرار متعلق ببطرشة وبطش الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا. ترامب يحاول فرض سياسة معينة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا الشيء ليس بإيجابي. يعني في السياسة نحن نفهم ونعرف أن فرض سياسة أو هيمنة معينة دائما يسبب مشاكل أكثر من الحلول. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت حربا سابقا في العراق وبعد حرب في أفغانستان وتحولات سياسية في الشرق الأوسط، ونعرف أنه حتى مسألة سقوط نظام الأسد بعينه كان مرتبط بالسياسة الأمريكية في سوريا لكي تؤثر على العراق ولبنان. فاليوم هذه السياسة لم تنجح بأي شيء، يعني لم ينتج عنها أي شيء إيجابي، ما نتج عنها هو مزيد من المشاكل للمنطقة. والمنطقة اليوم برمتها تواجه ضغوطات كثيرة، منها ملفات اقتصادية ومنها ملفات سياسية، وكلها مترابطة بين بعضها البعض. لذلك أعتقد أنه السياسات الأمريكية اليوم يجب أن تدرس وتتعمق في ملفات المنطقة، أي تراجع نفسها، لأن الاستمرار بلو في الوضع الحالي لن يعطي أي نتيجة. ومع الأسف هذا الواقع يزيد مشاكل أكثر. يعني بدلا من إيجاد حلول دبلوماسية وبدلا من إيجاد حلول ترضي الأطراف كلها، الولايات المتحدة الأمريكية تستمر بهذه السياسة العدائية تجاه دول معينة، وهذا الشيء يتكرر ويتكرر ويتكرر. ومع الأسف فرض سياسة معينة لن ينجح لا مع روسيا ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع الدول الأخرى. فاليوم يجب أن تتعامل الدول باحترام، أن تحترم بعضها البعض، ويكون عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، والسياسات عادلة تحترم ميثاق الدول وتحترم التفاهمات الدولية وتحترم القانون الدولي. لكن مع الأسف ما نراه بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تحاول فرض واقع معين على دول معينة، وهذا بحد ذاته خطير، لأنه عندما تدخل دول في شؤون داخلي لدول أخرى فلن ينتج عنها سوى مزيد من الأزمات ومزيد من الضغوطات ومزيد من المشاكل. أي المخرج الوحيد هو المخرج الدبلوماسي واحترام المتبادل. لكن عندما تفرض الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها فهي فقط تصنع مشاكل لنفسها. لذلك اليوم من المهم العودة للحوار الدبلوماسي، ومن المهم العودة للتفاهمات الدولية. بريكس كمنظمة حتى الآن هي ليست تحالف عسكري، بل هي تحالف اقتصادي، أو لنقل نادي اقتصادي، لم يتحول حتى الآن إلى نادي مصالح سياسية أو نادي تفاهمات سياسية أو وجود حتى رؤية سياسية مشتركة لدول البريكس. وهذا بحد عينه أمر خطير، يعني لا يوجد هناك حتى الآن تحالف حقيقي سياسي وإيديولوجي منافس الغرب. الاتحاد السوفيتي كان، لكن كان يحاول أيضا التدخل في شؤون دول أخرى بإدخال الإيديولوجيا الشيوعية أو دعم تيارات الاشتراكية أو غيرها، وهذا الشيء لن يكون إيجابيا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض نفس السياسات، عندما بدأ تدخل بسياسات الدول الأخرى وتقول بأنها تدعم الديمقراطية، ولكن في الأساس هذا الشيء لم يحدث، ولم يكن هناك أي ملف ديمقراطية، بل كان سوى فقط عبارة عن تدخل لتغيير الأنظمة الحاكمة.
شكرا للدكتور ديمتري بريج أو برايج، من الخبير في العلاقات الدولية من موسكو، على مشاركته في لقائنا هذا تحت عنوان من لغة الحسم العسكري إلى التهديد بحرب اقتصادية، محور حديثنا في هذا اللقاء، متابعة للتطورات في ملف العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية. تابعونا أيها الأحبة في لقائنا هذا. وتوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور أحمد مهدي الخبير السياسي من طهران معنا. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا وسهلا بكم.
أهلا بكم دكتور. دكتور، إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على حسم الحرب عسكريا كما ادعى ترامب عندما انقلب على طاولة المفاوضات، فلماذا تحتاج واشنطن الآن إلى مساعدة الحلفاء والتهديد بضرب من لا يتحالف معها أو يتعاون مع إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللزملاء ومستمعي إذاعتكم الموقرة وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله.
في الواقع مثل هذه التصريحات التي عودنا بها ترامب منذ بداية الحرب وقبلها إنما هو في الحقيقة يعبر عن فشله الذريع في الوصول أو بلوغ أهدافه وغاياته، سواء من الحرب العدوانية التي شنها على الجمهورية الإسلامية أو حتى من الحصار والحظر الاقتصادي. وبالتالي فهو حينما فشل في الحصار عاد وهدد بشن الحرب، وقد شنها بالفعل في 3 مراحل، وفي كل مرحلة شهدت هذه الحرب تراجعا وخسارة أمريكية وفضيحة على المستوى الإقليمي وكذلك على الصعيد العالمي وحتى على صعيد الولايات المتحدة، وجميع المحللين العسكريين والسياسيين وحتى من ذات الإدارة الأمريكية نفسها هناك من يعارض الاستمرار وعارض شن الحرب، كما هو الواضح بالنسبة إلى نائبه الأول جي دي فانس وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ السناتورات، لا سيما موريس غريس مورفي وآخرون مثل بيرني ساندرز ومشرعون ليس في الحزب الديمقراطي فحسب وإنما حتى في الحزب الجمهوري. وكانت هناك منظمة في الحزب الجمهوري هذه تأسست لمساندة ترامب منذ بداية توليه السلطة في عهدته الثانية، وكانت تسمى أتصور ميجا، ولكن عدد غير قليل من أعضاء هذه المنظمة انقلبوا على ترامب، لا سيما المحلل الشهير كارل تاكسون. الذي في الواقع أبدى معارضته وانتقاده الشديد لممارسات ترامب تجاه إيران. وحتى السياسيين القدماء أمثال وزير الخارجية الأسبق أو وزيري الخارجية الأسبقين هيلاري كلينتون وأنتوني بلينكين في عهد أوباما وفي عهد الرئيس السابق بايدن، هؤلاء قالوا أن تصرفات وممارسات ترامب وصفوها بالكارثية على الشعب الأمريكي وعلى اقتصاد الولايات المتحدة و حتى على مستوى المنطقة والحلفاء، وصرحوا بأن هذه الممارسات التي لا تنطلق من قواعد سياسية ودبلوماسية ولا تعبر عن استراتيجية ثابتة للولايات المتحدة، إنما هي في الواقع محاولات شخصية من الرئيس ترامب لفرض سلطته وهيبته على بلدان العالم. ومن اللافت أن تصريح هيلاري كلينتون ورد فيه أن ترامب لا يستمع إلى المستشارين ولا يستمع إلى أعضاء حكومته، وإنما أحيط به عدد ضئيل جدا من الأشخاص الذين يزورون له الحقائق ولا يعكسون له الواقع كما ينبغي. وبالتالي الإدارة الأمريكية حاليا تعيش أزمة على مستوى المواجهة مع الجمهورية الإسلامية. وفي النتيجة انعكست هذه الأزمة على الداخل الأمريكي وبدأت الصيحات تتعالى بكثرة من هنا وهناك بأن ترامب لا يمتلك أي استراتيجية وهو يتنقل.
نعم. طيب دكتور أحمد طبعا سأستمع إلى إجابتك بعد فاصل قصير، ولكن هل تحولت الحرب من وسيلة لتحقيق أهداف محددة لم يتحقق شيء منها حتى الآن إلى أزمة تبحث الإدارة الأمريكية الآن عن مخرج منها؟ اسمح لي أن أسمع منك تعليق على هذا السؤال ولكن بعد قليل.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. حدث وحوار، لغة من لغة الحسم العسكري إلى التهديد بحرب اقتصادية، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع الدكتور أحمد مهدي الباحث السياسي من طهران معنا عبر الهاتف. دكتور، ماذا تقول في ما طرحته عليك قبل الفاصل؟ هل تحولت الحرب من وسيلة لتحقيق أهداف محددة وطبعا خيبة أمل وعدم تحقيق أي من الأهداف إلى أزمة تبحث الإدارة الأمريكية الآن عن مخرج ما منها؟
نعم بالفعل، يعني الرئيس ترامب كان منذ بداية شن الحرب قد أعلن بوضوح خلال كلمته التي وجهها للشعب الأمريكي في 28 فبراير الماضي أنه شن هذه الحرب العدوانية من أجل تحقيق عدة أهداف، أولها إسقاط النظام السياسي في إيران، والأمر الثاني تفكيك الترسانة الصاروخية وسلاح الجمهورية الإسلامية، والأمر الثالث السيطرة والقضاء على البرنامج النووي الإيراني، والأمر الرابع هو فك العرى والأواصر وتفكيك تحالفات إيران في المنطقة مع ما يسميه هو الأذرع مثل حزب الله لبنان والحشد الشعبي في العراق وحركة أنصار الله في اليمن وإلى آخره من فصائل المقاومة سواء الفلسطينية اللبنانية العراقية اليمنية. والأمر الخامس هو في الواقع ما يسميه إعادة إيران إلى المجموعة الدولية والشرق الأوسط الجديد الذي سبقه فيها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو بأن محاولات أو الكيان الصهيوني وضع خطة لتأسيس شرق أوسط جديد. وبالتالي جميع هذه الأهداف التي كان يأمل بتحقيقها في غضون 72 ساعة، 3 أيام، 4 أيام أو أسبوع على أبعد التقادير من شن الحرب والعدوان لم يتحقق أي منها. وبالتالي فإن ترامب في الواقع قد انجر وتورط في الفخ الإيراني وأصبح عالقا في هذا الفخ، ونجحت إيران في سحبه إلى موقع حرب استنزافية، وهذا أنا لا أقوله إنما كبار الساسة والمحللين.
طيب هل تعتقد دكتور أحمد بأن الحرب الاقتصادية التي يعني الولايات المتحدة الآن توعدت إيران بها أخي مؤخرا، هل تستطيع أن تشكل مخرجا للولايات المتحدة من هذه الأزمة؟
مطلقا، إنما هي في الواقع تعبر عن الفشل الذريع. لماذا؟ لأن ترامب في الواقع حينما فشل في الحظر والحرب الاقتصادية الإرهابية قبل الحرب العدوانية العسكرية كان يأمل أن تتحقق أهدافه من هذا الحظر الاقتصادي الذي قيل وقال المسؤولون الأمريكيون أنه لا يماثله أي حظر اقتصادي في العالم سواء على صعيد الجغرافيا أو التاريخ. وقالوا بالحرف الواحد أن الولايات المتحدة لم تفرض أمرا اقتصاديا على أي بلد منذ تأسيسها ولحد الآن بمثل ما فرضته على إيران. وبالتالي فإن الحظر الاقتصادي الذي استمر أكثر من 45-46 عاما من بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولحد الآن يعني آل إلى الفشل الذريع. وبالتالي اضطرت الولايات المتحدة إلى شن حرب عدوانية عسكرية. وفي النتيجة حينما فشل ترامب في تحقيق غاياته ومآلاته في هذه الحرب العسكرية العدوانية، الآن يعود مرة أخرى إلى حرب اقتصادية. وهذا هو بحد ذاته يعبر عن حالة الزجزاج الفاشل، يريد أن ينتقل من هذا الموقع إلى موقع آخر ثم يعود إلى الموقع السابق. هذا هو بحد ذاته يعبر عن الهزيمة سواء في الحرب العسكرية أو في الحرب
اليوم العسكرية. دكتور أحمد، اليوم بلغت أسعار النفط في بعض أسواق الطاقة 94 إلى 96 دولار. برأيك عامل الوقت ما أهميته في هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟ من يملك ترف الوقت، أو بالأحرى الوقت لصالح من، إيران أم الولايات المتحدة؟
لاحظ يعني كما أسلفت، الولايات المتحدة كانت تأمل بأن تنهي الحرب وتحقق أهداف عدوانها بالمشاركة مع الكيان الإسرائيلي خلال أيام قليلة لا تتعدى أكثر من أسبوع. وحينما فشلت في تحقيق هذه الأهداف، إنما هي في الواقع انتقلت عنوة وراغمة عنها إلى حرب استنزافية لم تكن تريدها، لأنها تعلم جيدا أن مثل هذه الحرب لا تصب في مصالحها. وقد حذرتها الجمهورية الإسلامية كرارا ومرارا في زمن الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي الذي قال عدة مرات أن قرار بدء الحرب ربما تستطيع أمريكا اتخاذه، ولكن قرار وضع نهاية للحرب ليس بيدها، سيخرج من يدها، وهو ما يتحقق بالفعل. وبالتالي فإن الحرب الاستنزافية ليست في صالح الولايات المتحدة من عدة وجوه. أولا كما تفضلت، أسعار النفط والطاقة في أمريكا آخذة في الارتفاع وفي الصعود. لماذا؟ لأن الخزين أو المخزون الاستراتيجي الأمريكي يأخذ بالنفاذ.
أحسنتم.
بالتالي فالولايات المتحدة لا تستطيع تعويض هذا الخزين.
شكراً.
الاستراتيجي.
شكرا لك دكتور أحمد مهدي.
نحن قادمون على انتخابات نصفية. أيضا سيخسر فيها ترامب كما هو متوقع لو بقيت الأمور على هذا الحال.
أحسنت. شكرا لك دكتور أحمد مهدي، الخبير الباحث السياسي من طهران، شكرا جزيلا لك.
أهلا ومرحبا،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للدكتور أحمد مهدي من طهران. ونتابع مع رسائلكم طبعا على وجه السرعة فيما تبقى لنا من وقت. الإعلامي الأخ الإعلامي علي القفلي من اليمن بعث لنا تحت عنوان مبعثرات رسالة لرجال طهران، يقول فيها: الحرب الاقتصادية ليست جديدة عليكم، فلقد جربتها أمريكا عليكم منذ زمن بعيد، وعادت أمريكا إلى ذلك، وأنتم ما زلتم في بداية المشوار ولم تنجح ولم تؤثر في مسيرتكم والتقدم، فهل ستنجح اليوم وأنتم في كمال البناء والقوة، وأمريكا لا يهزكم تفاهاتها، فأنتم رجال الحرب وصانعوا المعارك ومبتكروا الاستهدافات، واصلوا واستمروا فالنصر حليفكم إن شاء الله. شكرا للأخ علي القفلي من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا إلى ختام لقائنا حدث وحوار، في أمان الله.